أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: علي مني بمنزلتي من ربي. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. لا زال الكلام فيما يرتبط في إثبات حجية خبر الواحد من خلال الآيات الواردة. انتهينا من آية النبأ وتم الاستدلال بها على حجية خبر الواحد، وكذلك تم الاستدلال بآية النفر في إثبات حجية الخبر الواحد. وصلنا إلى آية حرمة الكتمان، وأشرنا إلى كيفية الاستدلال في حرمة الكت في سورة أو في آية الكتمان الواردة في سورة البقرة 159 في قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، إلى آخر الآية الشريفة. وقلنا وجه الاستدلال أنها تقريبا مقارب لما ذكر إن في آية النخر، ذكرنا طبعا في البحث السابق والحاصل ما تقدم أن هناك ملازمة عقلية عرفية بين وجوب الإظهار أنه لا تكتم هذا المعنى، وبين ماذا؟ وجوب القبول. وإلا لو كان وجوب القبول لا وإلا لو كان القبول غير صحيح فلا يكون هناك فائدة من وجوب الإظهار، يستلزم اللغوية. كيف أنه أنا أمر أنني لا أكتم علمي ولا أكتم معارفي، ولكن في عين أنني يجب إظهارها، في عين أنه المخاطب لا ينبغي أن يأخذ منك شيء لأنك خبر واحد ولا تفيد العلم، فهذا يستلزم اللغوية. يعني نفس طريقة الاستدلال إن فيما تقدم في آية النار. وإحنا تقريبا إنه بعضهم قال هكذا، من هناك ملازمة، كما كانت هناك ملازمة في دلالة آية النفر على حجية الخبر الواحد، بل حتى حجية فتوى المجتهد كما قلنا. فنفس الكلام والكلام في هذا في هذه الآية الشريفة. ولكن الحق والإنصاف كما يقول المصنف، بل وجملة من الأعلام قبله وبعده، نظم حتى السيد الشهيد عليه الرحمة بأن هذه الشهيد هناك في الحلقة الثانية، يؤكد كذلك أولا أن هذه الآية الشريفة أجنبية عما نحن فيه، يعني ليست في مقام أو لا يمكن الاستدلال بها ماذا، لا من قريب ولا من بعيد فيما نحن فيه في حجية خبر واحد. لماذا؟ أولا لأنه الكتمان، ماذا يعني الكتمان؟ هو إخفاء الشيء، لكن ليس إخفاء مطلقا، لا، إخفاء شيء مع توفر الدواعي على إظهاره. إخفاء شيء مع توفر الدواعي على إظهار، هناك دواعي وأسباب ينبغ عليك أن تظهر ولكن أنت أخفيته، هذا يسموه كتمان في اللغة، مو إخفاء مطلقا. الإخفاء يشترك مع الكتمان، ولكن الكتمان يزيد عليه بشيء، وهو أن هناك دواعي للإظهار ولم تظهر. على هدي هذه المعنى بأن يستفاد كأسباب من سبب النزول وغيره، أن هذه الآية الشريفة أصلا واردة فيما يرتبط بإخفاء علامات نبوة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فالآية في صدد الكلام مع الذين يعلمون بالعلامات، والعلامات ظاهرة، فالمفروض أنهم ماذا؟ لا يخفونها. وذلك الآية الشريفة ليست في مقام ما كان مخفيا على الناس، لا، الناس مثلا مشاع عندهم، يعلمون أن هناك علامات للنبي صلى الله عليه وآله، وبس فقط. كل ما هناك أن هؤلاء الذين مثلا يحملون علم التوراة أو شيء من علم التوراة والإنجيل فيما يرتبط بخصوص علامات النبي، لماذا يخفونها عندما يسألون؟ يجوهم أتباعهم اليهود أو النصارى، يقول لهم: تعالوا، نحن أنتم أخبرتمونا مثلا بأن هناك نبي في آخر الزمان وله علامات وهذا ادعى النبوة، وفا ما كيف تجدون العلامات؟ فهنا يقولون هكذا، هم ماذا؟ يكتمون، يعني إخفاء مع دواعي ماذا ما ينبقي أن يظهر، يجب عليهم أن يظهر. فالآية أساسا في هذا المعنى. لاحظ، وبالتالي هذه الآية كما ظاهرة أنها في مورد ظاهرة وواردة في مقام ماذا هذا المعنى، في مقام أو في صدد ما يرتبط بقريئة فيما يرتبط معذرة في علامات النبي أو نبوة النبي صلى الله عليه وآله. إذن فالآية لا تحرم الإخفاء بما هو إخفاء، كلام في تحرم منها الكتمان بما هو كتمان. لاحظ الكتمان كما قلنا يزيد على الإخفاء. إذن الغرض من هذه الآية في موارد هو يعني في موارد ما هو بين واجب القبول، يعني أن هذا يجب أن يقبل سواء أظهر أم أخفي.
لا.
يعني مثلا لاحظوا إياك، فلا توجد هناك إذن ملازمة بين وجوب الإظهار ووجوب القبول، لا، هو يجب أن تبين ما ينبقي أن يظهر سواء قبل أو لم يقبل، فما فيها ارتباط أو لا توجد ملازمة أنه إذا أظهر يجب القبول، لا، بعيد عن هذه المعنى. إذن هناك إذن فرق واقعا بين هذه الآية وآية النافر، إذن لا يمكن واقعا التنظير أو سحب استدلال آية النافر فيما في آية الكتمان. واضح؟ نعم. هذا مضافا إنه طبعا وجدت روايات معذرة، وجدت آيات كذلك كما قال المصنف عليه الرحمة أن هناك آيات أخرى استدل بها على آية على حجية خبر الواحد ولكن ليست بتامة. أذكر يمكن فقط آية آيتين، كما في قوله تعالى مثلا في سورة النحل آية 43، تراجعوها سورة النحل آية 43 في قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، استدلال في هذا المقطع. تقريب الاستدلال بشكل مختصر أن الأمر أن ظاهر الأمر بالسؤال، لمن يجب عليك أن تسأل أو أنك تسأل، يعني واجب هناك، فاسألوا أمر ظاهر في الوجوب، صحيح، فاسألوا ظاهر في الوجوب، وعندما أنت يجب عليك أن تسأل فلو أجاب يجب عليك أن تقبل، فهنا ملازمة بين الظهور بين إظهار يعني بين الإجابة وبين وجوب القبول، وإلا يكون هذا السؤال لا فائدة منه أصلا، وجوب السؤال لغو لا فائدة من. واضح؟ لكن هل هذا الاستدلال تام أو غير تام؟ أولا هذه الآية كما هو يذكر في محل عند المحققين أن هذه الآية ظاهرة في أصول العقائد، الآية هذه ظاهرة أين؟ في أصول العقائد، لأن المراد من أهل الذكر على بعض الروايات أو بعض السنن هم علماء اليهود. من أي جهة علماء اليهود؟ من جهة أنهم ماذا؟ أسأل أهل الذكر من جهة أنهم عندهم علائم النبوة، يعلمون بعلائم ومميزات ومواصفات النبوة التي هم قرأوها في التوراة والإنجيل. فالقرآن يقول لهؤلاء الذين يشككون في نبوة النبي ماذا يقول؟ فاسألوا أهل الذكر، اسألوا علماء اليهود وأحبارهم والنصارى وكبرائهم الذين هم مطلعون على المواصفات والعلامات نبوة هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وآله. إذن هو أريد في هذا المورد وليس لها ارتباط أساسا فيما نحن في هذا أولا. ثانيا بأن عندنا نحن وارد عن أئمة أهل البيت سلام الله عليهم تفسير آخر أو تطبيق أو جارية أو كذا، على كل حال حسب بعض المباني، لكن هناك تفسير ورد عن أهل البيت سلام الله عليهم أن أهل الذكر من هم؟ هم أهل البيت عليهم السلام، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تفهم أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. فإذا كان هم أهل البيت، أهل البيت لا يعطون إلا العلم اليقيني، بالتالي هذا يجب القبول حتما وجزما أنهم مصادر التشريع، لأنهم مطلعون على الحقائق فيبينون الحقائق للناس، فيكون ما يذكرونه ماذا؟ يقين، وليس ماذا؟ وليس أصلا خبر ثقة أو شمها، فبعيدة إذن عن هذا الجاو. إذن سواء قلنا على المعنى الأول، الوجه الأول أو الوجه الثاني، يعني أولا وثانيا، على كل حال يتضح عدم تمامية الاستدلال بهذه الآية الشريفة. هناك طبعا كلام للشيخ الأنصاري، كلام صاحب الكفاية، على كل حال فيما يرتبط بهذه الآية الشريفة، فنرجو إلى محلها. الآية الأخرى كذلك يعني نفس الكلام تقريبا، بعدهم نذكرها وإلا نارد بعد ندخلها، كما في قوله تعالى مثلا في واردة في سورة التوبة آية 61، ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين. نعم، بأن هذا الكيف الاستدلال بها بأن الله سبحانه وتعالى مدح النبي بأنه أذنه يعني يقبل الكلام، يصدق الكلام، لاحظ عرف. ففي بما أن هذا في تصديقه وقبول لكلام المؤمنين فيه مدح، فهذا يدل على أنه ماذا؟ أنه يقبل ما أخبروا به ويعمل على طبقه، فيكون هناك ماذا؟ فيكون هناك فيه دلالة على حجية خبر الواحد. فأشكل على هذا المعنى بأن هذا بعيد عن خبر الواحد، لأنه النبي معنى أنه يقبل كلامهم على نحو التصديق والاعتقاد التام، وعلى أنهم هذا الثقات وقد يطابق الواقع وقد لا يطابق الواقع، خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم كشف له الحقيقة، فعندما يصدقهم يعني يصدقهم من باب ماذا؟ من باب أن هذا معتقد حق، هذا الكلام مثلا وصل إلى إذنه وأنه مطابق للواقع وهو كاشف للواقع، فمدح الله من هذه الجهة له، هذا احتمال وارد في الآية، فلأنه سريع التصديق معناه لا أنه يعمل تعبدا، والخبر الواحد ما هو أمر تعبدي واضح. هذا تقريبا هذا وجه للمناقشة، طبعا ذكرهم وجه ذكره الشيخ الأنصاري وكذا، بس احنا نكتفي بهذا المقدام، ما أدري يعني تقريبا يكفي ذكرنا آيتين زيادتين على هذا المعنى من باب كما قال هناك آيات. نعم واضح إن شاء الله. طبق العبارة، قال إحنا بعد قرأنا إلين هنا ولكن الإنصاف في آية الكتمان، قال ولكن الإنصاف. إذن إلى هنا يتضح أن آية الكتمان لا دلالة فيها على ماذا؟ على حجة خبر الواحد. فقط الثاني في الاستدلال آية النبأ وآية النار. وكافي حتى لو آية واحدة يكفي في الاستدلال الآن، ويأتي إن شاء الله إلى مبحث روايات رواية الواردة عن نبي وأهل بيته سلام الله عليهم. قال ولكن الإنصاف أن الاستدلال لا يتم بهذه الآية الكريمة، بل هي أجنبية جدا عما نحن فيه، لأن ما نحن فيه وهو حجية خبر الواحد هو أن يظهر المخبر شيئا لم يكن ظاهرا، هذا معنى حجية الخبر الواحد، أنه يظهر هذا المخبر شيء لم يكن ظاهرا ويعلم ما تعلم، هذا معنى، فذاك يجب عليه القبول. قال إن يظهر المخبر شيئا لم يكن ظاهرا ويعلم ما تعلم من أحكام غير معلومة للآخرين كما في آية النفر، فإذا وجب التعليم والإظهار وجب قبوله على الآخرين، هذه طريقة الاستدلال، وإلا كان وجوب التعليم والإظهار ماذا؟ لغوان، طريقة الاستدلال. وأما هذه الآية فهي واردة في مورد كتمان ما هو ظاهر، شيء ظاهر واضح جي يكتم الحق، هذا معناه الآن النبي وعلامات ظاهرة، أنت فاطل جي عشان مثلا باب انه يعني يحتجون بكلامك اكثر تخفي الحقيقه، مثل الان مثلا شيء ظاهر جريمة قتل ظاهرة وشهود موجودة وكذا، وطلب منك أن مثلا تظهر الحق، شيء ظاهر بين ويكتمه، آية في مثل هذه الموارد. قال وأما هذه الآية، وأما هذه الآية فهي واردة في مورد كتمان ما هو ظاهر وبين للناس جميعا، بدليل قوله تعالى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، لا إظهار ما هو خفي على الآخرين. والغرض أن هذه الآية واردة وين؟ في مورد ما هو بين واجب القبول، هو بين ويجب قبول سواء كتم أم أظهار، لا في مورد يكون قبوله من جهة الإظهار حتى تكون ملازمة بين وجوب القبول وحرمة الكتمان، فيقال لو لم يقبل لما حرم الكتمان، فيقال لو لم يقبل لما حرم الكتمان، يعني بحيث أن هكذا الآية هكذا يجب عليك تظهر، الطرف المقابل قبل أو ما قبل وين؟ ما أنت مسؤول عنه، مو أنه والله فقط فيها أنه لا يظهر إلا إذا احتمل القبول أو توقع القبول، وإذا لم يتوقع القبول فلا يحرم عليه الكتمان، لا الكتمان حرام شرعا ما يجوز سواء قبل هذا المتلقي أو لم يقبل، يجب عليك برضا على هذا التفسير أنت يا عالم اليهود ماذا أن تظهر الحقيقة للناس وتقول بأن هذه علامات صدق في نبوة النبي صلى الله عليه وآله سواء قبل المجتمع اليهودي أو لم يقبل، فلا يتوقف هنا توقف الحرمة في حالة قبولهم فقط، لا حتى في حالة عدم قبول يجب عليك أن تظهر، هذا تكليفك تعبرنا ما نقول إحنا تكليف الشرع أظهره. قال وبهذا يظهر الفرق بين هذه الآية وآية النار، ويتسق على هذه الآية باقي آيات، يعني في المناقشة والدقدقة والإشكاليات بعض ما استدل على حجية خبر الواحد، ويتسق على هذه الآية باقي الآيات الأخرى التي ذكرت للاستدلال بها على المطلوب، فلا نطيل بذكرها، جزاك الله خيرا. واضح هذا الاستدلال. الآن ننتقل إن شاء الله إلى دليل حجية خبر الواحد، الحمد لله انتهينا من حجية خبر الواحد من خلال كتاب، ثبت من خلال بعض الآيات في الجملة على هذا المعنى، يعني الجملة من خلال الآيات، يعني عندنا آيتان صريحة أو واضحتان في الدلالة على حجية خبر الواحد والباقية لا تخلو من إشكال. الآن دليل حجية خبر الواحد من السنة، هنا طريقة أولا يجب أن نذكر بأنه هو أن نستدل ببعض الروايات على حجية خبر الواحد، ومقتضى ذلك استحالة أن نستدل بخبر واحد على حجية خبر واحد لاستلزام الدور الواضح لعالنا، حجية هذا تتوقف على حجية هذا، فما أدى أن يتوقف حجية الشيء على نفسه وهو دور. على هذا الأساس لا بد أن نستدل بماذا؟ إما بروايات متواترة أو أقل شيء صحيح خبر واحد، لكن هناك قرينة قطعية على ماذا؟ على صدوره من المعصوم. عندنا طريقان أو عندنا نوعان من الروايات التي يمكن الاستدلال بها، وهي أما أن تكون متواترة، تواتر لفظي، تواتر معنوي، حتى تواتر إجمالي، إن سمي وأن بعض قال تسامح أن هذا نسميه التواتر، ولكن إن يكون نوع من التواتر يفيد القطع واليقين، أو أنه لا والله حتى خبر واحد لكن محتفى بقراء قطعية ماذا تدل على صدوره من المعصوم. على هذا الأساس يتم ماذا؟ يتم الاستدلال، على هذا الأساس يتم ماذا؟ الاستدلال. واضح؟ في البداية هو ينقل بأنه يوجد عندنا واقع أخبار متواترة، ولكن ليس التواتر لفظي، ما عندنا تواتر أو تواتر ماذا؟ لفظي، عندنا تواتر معنوي، وهذا ذكرناه فيما يرتبط في بحث سابق هناك إذا تذكرون بأن التواتر قسمه لأقسام ثلاثة ذكرناه حسب عندنا صفحة يعني قبل حجية خبر الواحد تقريبا أو في حجية خبر الواحد كأنك مقدمة هنا تواتر لفظي تواتر معنوي تواتر إجمالي إن التواتر اللفظي اختصارا تكون المحور المشترك هو اللفظ فيتواتر الخبر بهذا كحديث الغدير حديث الثقلين وغيره عندنا تواتر معنوي لا المحور المشترك هو ليس قضية لفظية أو لفظ بل معنى من المعاني لكن تعددت حوله ببيانات مثل شجاعة أمير المؤمنين أو كرم حاتم كما يقولون التواتر الإجمالي لا المحور المشترك له لفظ وله معنى لكن لازم ينتزع من مجموع هذا الأمر مثل كما قلنا يجي فقيه ينظر إلى بحار المر لآلاف الروايات الشريفة فهي ينتزع لازم ويقول حتما ولو رواية صدرت من المعصوم يصير هذا سموه تواتر إجمالي طبعا بعضهم يقول تسامح نسمى هذا تواتر إجمالي بحث في محله على كل حال نعود بأن هناك صحيح لا يوجد عندنا خبر